بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل
على محمد وعلى محمد. الحديث في حجية الإجماع، فهل أن الإجماع حجة أو ليس بحجة؟ وهل يمكن التوصل من خلاله إلى الحكم الشرعي أو لا يمكن؟ وفي الحقيقة البحث في الإجماع كما هو معروف، جعل الإجماع أحد الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والعقل والإجماع. فنريد أن نرى هل فعلا أن الإجماع كالكتاب والسنة والعقل دليل على الحكم الشرعي أو ليس دليلا على الحكم الشرعي. وسوف يتضح أن الإجماع على مبنى الإمامية، هذا النتيجة التي نريد أن نتوصل إليها، أن الإجماع ليس دليلا على الحكم الشرعي، وإنما هو كاشف عن السنة. السنة هي دليل على الحكم الشرعي، يعني من قبيل ما بيناه في التواتر، من قبيل ماذا؟ ما بيناه في الأخبار، فإننا قلنا بأن خبر الواحد ليس هو السنة، خبر الواحد ليس هو السنة، والتواتر أيضا ماذا؟ ليس هو الدليل على الحكم الشرعي، وإنما خبر الواحد هو دليل على السنة، يحكي السنة، والسنة هي دليل ماذا؟ على الحكم الشرعي. ونقصد من السنة قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم، هذه هي السنة. هذه السنة تحكيها الأخبار وتحكيها الإجماعات. نريد أن نقول بأن الإجماع كاشف عن قول المعصوم أو فعله أو تقريره، بتعبير المصنف كما سوف يأتي، كاشف عن رأي المعصوم. عليكم السلام ورحمة الله. ولكن قبل ذلك المصنف يدخل مفصلا في ذكر الإجماع لدى أبناء العامة، لدى السنة. السنة لديهم الإجماع ليس كذلك، وإنما هو دليل، هو بحد ذاته دليل على ذات الحكم الشرعي، كالعقل. كيف أن العقل لا هو كتاب ولا هو سنة، ولكن نتوصل من خلاله إلى ذات الحكم الشرعي كما تقدم لدينا مفصلا في الملازمات العقلية، فإننا بالملازمات العقلية توصلنا إلى ذات الحكم الشرعي. الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فالنهي عن الضد الذي هو حكم شرعي هذا استفدناه بذات الملازمة العقلية والإدراك العقلي. الإجماع لدى السنة هو بحد ذاته دليل على الحكم الشرعي، كالكتاب، كالسنة، كالعقل. ومن هنا المصنف يدخل في هذا المبحث ماذا؟ مفصلا. في البداية يبين المعنى اللغوي، الإجماع في أحد معاني هو الاتفاق. ثم بعد ذلك يبين المعنى الاصطلاحي، وهو ماذا؟ وهو اتفاق خاص، عبارة عن اتفاق مجموعة، إما هم الفقهاء وإما هم أهل الحل والعقد. هؤلاء لاتفاقهم شأن في ماذا؟ في استكشاف الحكم الشرعي. إذن هو ماذا؟ هو عبارة عن اتفاق مجموعة من الناس، في اتفاقهم شأن وأثر وتأثير في معرفة ماذا؟ في معرفة الحكم الشرعي واستكشاف الحكم الشرعي. هذا هو تعريف الاصطلاحي للإجماع. الإجماع أن يجتمع مجموعة من الناس على حكم واحد، ولاجتماعهم شأن، كأن يكونوا هم الفقهاء، كأن يكونوا هم أهل الحل والعقد. هؤلاء إذا اجتمعوا كان لاجتماعهم تأثير في استكشاف الحكم الشرعي. فإذا اجتمع الفقهاء على حكم واحد، نقول الفقهاء لا يجتمعون على شيء إن لم يكن واقعا ذلك هو الحكم الشرعي، كما لو اجتمع أهل الحل والعقد. أهل الولاية مثلا نفرض وإدارة البلد، هؤلاء إذا اجتمعوا على شيء فإن اجتماعهم على هذا الشيء له شأن في استكشاف الحكم الشرعي. ومن هنا يقول المصنف يتضح بأنه لو اجتمع عامة الناس الذين هم تابعوا الذين هم تبع لساداتهم وتبع لأهل الحل والعقد وتبع لعلمائهم، هؤلاء العوام لا قيمة لاتفاقهم. الاتفاق الذي له قيمة هو اتفاق من له شأن استكشاف الحكم الشرعي، قلنا كالفقهاء كأهل الحل والعقد ونحو ذلك، من لهم شأن في هذا. وطبعا هو الشيء الذي ذكروهم الفقهاء وأهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد هم غير واضح لديهم. أهل الحل والعقد وقع الخلاف في من هم أهل الحل والعقد. هل أهل الحل والعقد مثلا هم الذين لديهم مثلا إدارة البلد؟ هل هم الفقهاء العلماء؟ هل أن أهل الحل والعقد ماذا من يديرونهم سياسة البلد مثلا؟ ثم أهل الحل والعقد ما هو عددهم؟ هل أهل الحل والعقد الذين بيدهم ذلك هل يكتفى بواحد باثنين بثلاثة كما سوف يتضح يأتي إن شاء الله؟ من هم؟ هو غير متفقين عليه. أهل الحل والعقد هو التعبير هذا المقصود منه، يعني هم الذين يحلون الأشياء في هذا البلد ويعقدون الأمور، يعني عقد الأمور وعقد الولايات وجعل والي في هذا المكان وقاضي في هذا المكان، إقالة شخص وتعيين شخص آخر بيدهم، هؤلاء هم أهل الحل والعقد. يعني الجهاز الحاكم مثلا، جهاز الحاكم للبلد هم أهل الحل والعقد. هذا وطبعا كما ذكرنا مختلفين في عددهم في كيفيتهم في هؤلاء هم أهل الحل والعقد خلافي، وإن شاء الله إشارة تأتي إلى لاحقا. عموما هذا هو التعريف الاصطلاحي ماذا للإجماع، هذا هو التعريف الاصطلاحي للإجماع. المصنف أيضا يؤكد على هذه النقطة أنهم جعلوا هذا الإجماع دليل على الحكم الشرعي، ثم بعد ذلك يتساءل حتى التساؤلات أنه كيف أصبح إجماع الأمة وإجماع طائفة من الناس دليل على الحكم الشرعي، كيف أن حكم الله يستكشف من اجتماع مجموعة من الناس مع أن بعض الناس يجتمعون على المنكر وبعض الناس يجتمعون على الأمور غير الصحيحة والأمور الباطلة، كما هو واضح اجتمعت الناس على الربا واجتمعت الناس في زمن لوط على اللواط بعد أكثر من هذا وعلى غيرها من الأمور المنكرة. فإجماع الأمة متى كان هو الكاشف عن حكم الله بغض النظر عن المعصوم قولا وفعلا وتقريرا؟ عدة تساؤلات يذكرها المصنف ويحاول أن يجيب عن هذه التساؤلات إلى أن نصل إلى النقطة المهمة نوضحها. مطالب جدا بسيطة وعبارة عن عرض واستعراض للأمور، ليست فيها لا أدلة ولا استدلالات، فنقرأها ونوضح العبارة أفضل. الباب الثالث، الباب الأول كان هو ماذا كان هو في الكتاب العزيز، الباب الثاني كان هو في السنة، وكان الذي وصلنا إلى السنة هو الخبر، فبحثنا في حجية الخبر سواء كان متواتر أو كان أخبار أحد، لأنه هو الموصل ماذا وهو الحاكي عن السنة، سنة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. الآن نتحدث ماذا في الإجماع، الباب الثالث في الإجماع، ونريد أن نرى بأن الإجماع هل هو حجة، هل هو معتبر، هل هو فيه قدرة على استكشاف الحكم الشرعي أو ليس كذلك.
هذا الترتيب كتاب سنة عقل إجماع، هذا معروف لأنه رسولنا الحقيقي يأتي بالإجماع
الأخير إنه مصنف كان تقدم معروف نحدد بهذه الطريقة،
يعني
إذا
فقد الكتاب
السنة إذا فقد عقل المصنف باعتبار هنا لا يريد أن يأخذ القضية مسلمة أن الأدلة أربعة، ولذلك ذكر هنا تسعة أبواب، أخذ ما يمكن وما يمكن وما هو واقع. يعني حتى الشهرة مثلا سوف يأتي ذكرها وغير الشهرة التي هي أيضا ماذا، التي أيضا أنها طرحت بأنها هل هي دليل على الحكم الشرعي أو ليست دليل على الحكم الشرعي. يعني المصنف ما يريد أن يذكر الأدلة الأربعة هنا حتى نطالب المصنف بالترتيب، وإنما جاء ذكر الأدلة التسعة، حتى القياس سوف يأتي ذكر القياس هنا، يعني هذه التي يمكن أن تكون دليل، ولذلك ما نظمها في التنظيم، ما رتبه، وإن كان معروف الكتاب والسنة والعقل والإجماع. وهذا الترتيب مو في الترتيب يعني تنظيمي أو في شيء، ولا ماكو في شيء مترتب على شيء، ماكو شيء مترتب على شيء، إلا أن الإجماع قد يكون المصنف إنما جاء، يمكن أن يكون إنما جاء به هنا، لأنه الإجماع ليس دليل على الحكم الشرعي، وإنما هو كاشف عن السنة. سوف يأتي إن شاء الله الإجماع كاشف عن ماذا؟ عن السنة، نذكر مفصلا. فإذا كان الإجماع كاشف عن السنة فهو دليل مستقل عن السنة، أو هو نفس السنة، الإجماع نفس السنة. ولذلك الخبر الواحد والإجماع كلاهما كاشفان ماذا؟ عن السنة. قد يكون أنه المصنف إنما جاء به هنا لأنه ملحق بالسنة، سوف يأتي إن شاء الله في مبحث الإجماع عند الإمامية أننا نعتقد أن الإجماع ليس إلا كاشف عن السنة، وفي الحقيقة الدليل الحقيقي على الحكم الشرعي من هو؟ هو السنة. يعني سوف يأتي إن شاء الله نبين كيف أنه نقول بأن الفقهاء الإمامية إذا اجتمعوا على حكم فإنهم لا يفتون بغير نص، فلا بد أن يكون لديهم هناك نص ودليل شرعي اعتمدوا عليه في الإفتاء. فإذا نستكشف من إجماعهم وجود دليل شرعي. ما هو الدليل الشرعي؟ هو السنة، لأن القرآن بين أيدينا. إذا كان معتمدين على القرآن فنرجع للقرآن. فإذا هم معتمدين على ماذا؟ على السنة. ومن لكن السنة ما وصلتنا، يعني رواية لم تصل أو ارتكاز لم يصل، اعتمدوا عليه. حينئذ ماذا؟ نستكشف وجود ذلك الدليل الشرعي والسنة التي لم تصلنا، ومنها ماذا نستكشف؟ ومنها نستكشف الحكم الشرعي. قد يكون هذا هو السبب. الباب الثالث الإجماع تمهيد. الإجماع أحد معانيه في اللغة الاتفاق. الإجماع له معاني كثيرة، استعمالات كثيرة ذكرت في اللغة. واحدة من هذه المعاني التي قريبة من المعنى الاصطلاحي هو الاتفاق. والمراد من الإجماع في الاصطلاح اتفاق خاص، اتفاق خاص، ليس كل اتفاق. الاتفاق قد يحصل بين شخصين أو ثلاثة أو عشرة، أو قد يحصل بين من لهم شأن ومن ليس لهم شأن، لكن هنا فقط نريد اتفاق من لهم شأن، اتفاق من لاتفاقهم شأن في استنباط الحكم الشرعي. وهو إما اتفاق الفقهاء من المسلمين على حكم شرعي، هذا واحد من التعاريف الذي ذكر في كتب السنة. وهو إما التعريف الأول اتفاق الفقهاء من المسلمين على حكم شرعي، أو اتفاق، هذا نحن أيضا نقبله سوف يأتي إن شاء الله، نحن أيضا نقول اتفاق الفقهاء لكن ليس جميع الفقهاء كما سوف يتضح، أو اتفاق أهل الحل والعقد من المسلمين على الحكم. نقول لا، اتفاق أهل الحل والعقد من المسلمين الذين بيدهم ولاية البلد، هؤلاء هم الذين لإجماعهم على شيء كاشفي عن الحكم الشرعي، أو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله على الحكم. هذا أيضا الدعية بأنه إذا اجتمعت الأمة بمجموعها على شيء حينئذ ماذا؟ يستكشف الحكم الشرعي باعتبار ما رووه، كما سوف يتضح من أن أمتي لا تجتمع على خطأ. على اختلاف التعريفات عندهم، واضح عندهم يعني يقصد ماذا؟ أبناء العامة والسنة. ومهما اختلفت هذه التعبيرات فإنها على ما يظهر ترمي إلى معنى جامع بينها. ترمي يعني ماذا؟ يعني تريد أن تبين معنى ماذا؟ معنى جامع بينها. ما هو المعنى الجامع؟ هو هذا، وهو اتفاق جماعة يكون لاتفاقهم شأن في إثبات الحكم الشرعي. جماعة يكون لاتفاقهم ماذا؟ شأن في إثبات الحكم الشرعي. هذا هو التعريف بين قوسين، التعريف الاصطلاحي للإجماع هو هذا، يعني للتعريف العام. ولذا استثنوا من المسلمين سواد الناس، عامة الناس، ولذا استثنوا من المسلمين سواد الناس وعوامهم، الناس وعوامهم، وعوامهم عطف تفسير، هو تفسير للسواد، لأنهم لا شأن لآرائهم في استكشاف الحكم الشرعي، لأن عامة الناس حتى لو اتفقوا عليهم، لأن عامة الناس حتى لو اتفقوا على حكم فإنه لا شأن لآرائهم، لأنهم تبع لعلمائهم ولأهل الحل والعقد، وإنما هم أي عوام الناس تبع للعلماء ولأهل الحل والعقد. فالأصل هو ماذا؟ هو العلماء وأهل الحل والعقد، إذا اجتمعوا على شيء كان لاجتماعهم واتفاقهم شأن في استنباط الحكم الشرعي واستكشاف الحكم الشرعي. وعلى كل حال، فإن هذا الإجماع بما له من هذا المعنى قد جعله الأصوليون من أهل السنة أحد الأدلة الأربعة. يعني ماذا؟ في قبال الكتاب والسنة والعقل دليل برأسه، أو الثلاثة، هاي أو الثلاثة باعتبار أن بعضهم لم يقبل ماذا؟ دليل العقل، قال بأن العقل ليس دليلا على الحكم الشرعي، فحينئذ جعلها ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع، أو الثلاثة على الحكم الشرعي، يعني أدلة على الحكم الشرعي في مقابل ماذا؟ يعني الإجماع يكون ثلاثة في مقابل ماذا؟ الكتاب والسنة. يعني سوف يكون الإجماع والكتاب والسنة مع إسقاط دليل العقل. لكن على كل حال، هم ماذا آمنوا؟ آمنوا بأن الإجماع هو في حد ذاته دليل على الحكم الشرعي. وأنا أرجو الالتفات إخواننا، كأنه ماخذ هذه القضية واضحة، وهو أننا عندما نقول دليل على الحكم الشرعي، يعني لا علاقة لنا لا بقول المعصوم ولا بفعله ولا بتقريره ولا بالكتاب العزيز ولا بالعاقل. هو الإجماع مباشرة نستكشف منه ماذا؟ ذات الحكم الشرعي. نستكشف منه ذات الحكم الشرعي، كما أنك من قول المعصوم تستكشف ذات الحكم الشرعي، من الآية القرآنية تستكشف ذات الحكم الشرعي، كذلك من الإجماع أنت تستكشف ذات الحكم الإلهي والتشريع الإلهي، من دون توسيط لا قول المعصوم ولا فعله ولا تقريره ولا الآية القرآنية ولا أي شيء آخر. هكذا يريدون أن يقولوا. لكن نحن ماذا نؤمن؟ وهذا يذكره المصنف الآن كما سوف أطبق العبارة هنا، وسوف يأتي إن شاء الله مفصلا في عنوانه الخاص الذي سوف يأتي مفصلا، أننا نحن لا نؤمن بذلك. لا نؤمن بأن إجماع الفقهاء مثلا بما هو إجماع كاشف عن ذات الحكم الشرعي، وإنما نؤمن بأن الإجماع، بعض الإجماعات طبعا ليس كل إجماع، إذا كان كاشف عن قول المعصوم أو فعله أو تقريره، إذا كان كاشفا عن السنة، حينئذ يكون حجة، لأنه سوف يكشف عن السنة، والسنة هي التي تكون دليل على الحكم الشرعي. ففي الحقيقة الدليل على الحكم الشرعي هو الإجماع والسنة، السنة هي الدليل على الحكم الشرعي، والإجماع دليل على الدليل كما سوف نبين، دليل على الدليل، يعني هو يكشف لنا وجود قول المعصوم، قول المعصوم الكاشف عن الحكم الشرعي. فإذا قول المعصوم دليل على الحكم الشرعي، والإجماع يكون دليلا على الدليل على الحكم الشرعي. واضح؟ يعني نستكشف وجود الدليل، نستكشف وجود الدليل وهو قول المعصوم على الحكم الشرعي من خلال ماذا؟ من خلال الإجماع. ولذلك يقول: وأما الإمامية فقد جعلوه أيضا أحد الأدلة، لكن في الحقيقة هو ليس دليل، وإنما تماشيا مع السنة ومع الترتيب السني ذكروه كدليل، وإلا في الحقيقة هو دليل، أو هو كاشف عن الدليل، هو كاشف عن الدليل، فهو كاشف عن السنة ولا يقع في قبال السنة، وليس دليلا في قبال السنة، تابع للسنة. أما الإمامية فقد جعلوه أيضا أحد الأدلة على الحكم الشرعي، ولكن من ناحية شكلية وإسمية فقط، فقط من ناحية الشكل والترتيب، وإلا هو في حد ذاته ليس دليل، مجارات للنهج الدراسي في أصول الفقه عند السنيين، مجاراتا، يعني خصوصا نحن كثير من بحوثنا الأصولية جعلت على الترتيب الذي كان عند السنة، باعتبار واضح لديكم كما يذكر الشهيد الصدر رحمة الله عليه بأن السنة قد سبقونا في علم الأصول كترتيب كتنظيم، لأنهم احتاجوا إليه قبلنا، نحن إلى زمن الغيبة الصغرى لم نكن نحتاج ماذا؟ إلى وصول، لأنه مباشرة تصل إلينا الروايات ونفهم ماذا مراد المعصومين، ولا نحتاج ماذا إلى تأسيس هذه الأصول، وكان الاحتياج إلى تأسيس الأصول ماذا قليل جدا، لا نحتاج إلى كثير من القواعد إلا ما قد تذكر على ألسنة بعض أصحاب الأئمة سلام الله عليهم. ولكن هم باعتبار أنهم من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله انقطعوا عن عصر النص، فاحتاجوا إلى تأسيس كثير من القواعد لأجل الوصول إلى الحكم الشرعي، فأسسوا قواعد وعلم قبل أن نؤسس نحن ماذا هذه القواعد وهذا العلم. ولذلك جاءت كتبنا مثلا كما في العدة للشيخ الطوسي وغيرها تقريبا نفس العناوين وموافقة لمن ماذا لمن سبقوه من أبناء العامة. مجاراة للنهج الدراسي في أصول الفقه عند السنيين، أي إنهم أي الإمامية، أي إنهم أي الإمامية لا يعتبرون الإجماع دليلا مستقلا في مقابل الكتاب والسنة، ليس كذلك، بل إنما يعتبرونه، يعني أن الإمامية يعتبرون الإجماع متى يكون معتبر لديهم وحجة؟ إذا كان كاشفا عن السنة، وإلا لو علمت بأنهم قد أجمعوا على الخطأ أو أجمعوا على ما يخالف السنة فلا قيمة له، أو علمت بأنهم أجمعوا لكن علمت أنه لا يكشف عن قول المعصوم، إذا لم يكن كاشفا عن السنة وقول المعصوم فلا قيمة لهذا الإجماع. إذا كان كاشفا عن السنة أي عن قول المعصوم، طبعا قول المعصوم إخوان كمثال، سواء كان كاشفا عن قوله أو كاشفا عن فعله أو عن تقريره واحدون. فالحجية والعصمة، فالحجية والعصمة عن الخطأ ليستا للإجماع، ليس الإجماع هو المعصوم عن الخطأ والكاشف قطعا عن الحكم الشرعي، بل قول المعصوم هو المعصوم والكاشف عن ماذا الحكم الشرعي، بل الحجة في الحقيقة، بل الحجة القطعية في الحقيقة هو قول المعصوم الذي يكشف عنه الإجماع، فالإجماع كاشف عن قول المعصوم، قول المعصوم دليل على الحكم الشرعي، فالإجماع دليل على الدليل يكشف عنه، الذي يكشف عنه الإجماع عندما تكون له أي للإجماع أهلية هذا الكشف. إذا كان في الإجماع أهلية هذا الكشف حينئذ ماذا؟ حينئذ إذا كشف عن قول المعصوم كان هذا الإجماع حجة باعتبار حجية السنة. واضح؟ ويأتي إن شاء الله تفصيل هذا الكلام. ولذا توسع الإمامية في إطلاق كلمة الإجماع، ولذلك يقول الإمامية بعد ماذا المهم لديهم استكشاف قول ماذا؟ قول المعصوم، سواء كان هذا الإجماع تحقق بعشرة فقهاء، بعشرين فقيه، بثلاثين فقيه، بكل الفقهاء، ببعض الفقهاء، المهم هو الاستكشاف. يعني مثلا لو أجمع كبار الطائفة، وكان كبار الطائفة خمسة من كبار الطائفة، أفرض مثلا ابن أبي عقيل والشيخ الصدوق والسيد المرتضى والشيخ الطوسي مثلا يعني وسلا كمثال، يعني هؤلاء كبار الطائفة القدماء، إذا أجمعوا على حكم شرعي خمسة من كبار الطائفة وحصل لديك القطع بأن هذا الإجماع كاشف عن قول المعصوم وقطعت وجزمت بالكاشفية عن قول المعصوم، هذا يسمى إجماع وإن كان عدد الفقهاء ماذا قليل. وقد لا، إذا كانوا فقهاء من الطبقة الثانية ليس من القدماء وليس من كبار الطائفة، وكانوا فقهاء قد تحتاج إلى عشرة وقد تحتاج إلى عشرين أو ثلاثين فقيه، بحسب ماذا؟ بحسب قدرة هذا الإجماع على أن يكون كاشفا عن ماذا؟ عن قول المعصوم. فمتى ما كشف عن قول المعصوم كان هذا الإجماع معتبر، ومتى لم يكشف لم يكن معتبرا ولو أجمع ماذا كل الفقهاء على هذا الحكم الشرعي. ولذا توسع الإمامية في إطلاق كلمة الإجماع على اتفاق جماعة قليلة لا يسمى اتفاقهم في الاصطلاح إجماعا، قد لا يسمى بحسب الاصطلاح إجماعا، لأن الإجماع لدى مثلا علماء السنة هو اتفاق العلماء، وهنا لا، ليس اتفاق جميع العلماء وإنما اتفاق ماذا طائفة من هؤلاء العلماء، مع ذلك يعتبرونه حجة لأجل كاشفيته عن قول المعصوم باعتبار أن اتفاقهم يعني اتفاق هذه الجماعة القليلة يكشف كشفا قطعيا عن قول المعصوم. مثلا كان بعض الأساتذة هكذا يقول إذا اتفق الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي والسيد المرتضى على فتوى فأنا أقطع بأن هذه الفتوى قد تلقوها من المعصوم، وهذا يكتفي بالإجماع بثلاثة. هذا عند السنة، هذا ليس اتفاق الفقهاء، هذا اتفاق ثلاثة من الفقهاء. لكن إذا قطع العالم أو المجتهد بأن هذا الإجماع قطع بكاشفيته عن قول المعصوم يسمى حينئذ إجماع لدى الإمامية. بل الشيخ الطوسي يعني لديه الإجماع إذا قطعه بالحكم الشرعي. في بعض الأحيان لا يوجد أصلا، لا قد قضية لا يوجد بها قائل، لكن إذا قطع الشيخ الطوسي بأن هذا هو قول المعصوم قال أجمعت الطائفة، لأنه يقول إذا الطائفة كلهم يدرون بأن هذا قول المعصوم يعفونه يتركونه ويقبلونه، إذن أجمعت الطائفة، وإن كان ماذا الطائفة قد لا تعلم ماذا بهذا الحكم. هكذا إجماعات لدى الشيخ الطوسي موجودة. باعتبار أن اتفاق هذه الجماعة القليلة يكشف كشفا قطعيا عن قول المعصوم فيكون معتبرا، فيكون له حكم الإجماع ويكون معتبرا، بينما قد لا يعتبرون اتفاق جميع الفقهاء إن لم يكن كاشفا، بينما لا يعتبرون الإجماع الذي لا يكشف عن قول المعصوم وإن سمي إجماعا بالاصطلاح، حتى لو كان يعطي اتفاق جميع الفقهاء ولكن هذا الاتفاق واتفاق الجميع ليس كاشفا عن قول المعصوم لا قيمة له. وهذه نقطة خلاف جوهرية في الإجماع ينبغي أن نجليها. وقعنا هي هذه نقطة الخلاف، بالنتيجة الإجماع هو الدليل على الحكم الشرعي أو هو كاشف عن الدليل على الحكم الشرعي؟ هذه نقطة أساسية، هل هو دليل أو هو كاشف عن الدليل؟ ونلتمس الحق فيها، فإن لها كل الأثر في تقييم الإجماع من جهة حجيته. ولأجل أن نتوصل إلى الغرض المقصود وأنه نبين أن الإجماع هل هو دليل أو هو كاشف عن الدليل، لا بد من توجيه بعض الأسئلة لأنفسنا لنلتمس الجواب على هذه الأسئلة. السؤال الأول، لاحظوا إخوان، المصنف اللي طرحه يقول من أين جاءت هذه الفكرة، على أي أساس قالوا بأن الإجماع هو دليل؟ هذا اللي تهم المصنف. لو كان الإجماع كاشف إخوان واضح من أين جاء، لو كان الإجماع كاشف عن الدليل نحن أي أمارة تدل على ماذا قول المعصوم نأخذ بها، هذا لا إشكال فيه، لأنه نحن ماذا أساسنا الذي نعتمد عليه هو النص، أساسنا الذي نعتمد عليه هو قول المعصوم. السؤال الأساسي، من أين جعلتم هذا الإجماع هو دليل على الحكم الشرعي وتجاوزتم النصوص؟ واضح؟ وتجاوزتم قول المعصوم وجعلتم نفس قول الفقهاء وإجماع الفقهاء دليل مباشر على الحكم الشرعي، من أين جاءت هذه الفكرة؟ هذا السؤال. لاحظ السؤال، أولا من أين انبثق وجاء للأصوليين القول بالإجماع فجعلوه هو بحد ذاته كما عند أبناء العامة حجة ودليلا مستقلا على الحكم الشرعي في مقابل الكتاب والسنة؟ من أين جاء؟ مع أن هذا واضح كيف يستكشف حكم الله عز وجل من اتفاق أناس قد يتفقون بما يرتبط بأهوائهم إلى آخره. ثانيا، هل المعتبر عند من يقول بالإجماع اتفاق جميع الأمة؟ القائلون بالإجماع، لاحظوا، هل هو اتفاق جميع الأمة، اتفاق الفقهاء، اتفاق أهل الحل والعقد؟ بالنتيجة ما هو الإجماع؟ ما هو؟ اختلفوا هم بينهم، بعضهم قال اتفاق جميع الأمة، بعضهم قال اتفاق الفقهاء، بعضهم قال اتفاق أهل الحل والعقد، نريد أن نرى الصحيح ما هو. هذا السؤال الثاني. ثانيا، هل المعتبر عند من يقول بالإجماع اتفاق جميع الأمة أو اتفاق جميع العلماء والفقهاء في عصر من العصور؟ مثلا في عصر التابعين في عصر مرحلة ما بعد التابعين إلى آخره، مثلا إلى رؤساء المذاهب، مثلا إلى زمن مثلا أحمد بن حنبل أو أبو حنيفة أو إلى آخره، أو بعض منهم يعتد به، أو بعض من العلماء والفقهاء يعتد به، ومن هم الذين يعتد بأقوالهم، من هم إذن، ما هو من هم هؤلاء الذين بهم يتحقق الإجماع؟ بعض العلماء، جميع العلماء، هل هم ماذا؟ هل هم الأمة الإسلامية بصورة عامة بما فيهم عامة الناس؟ أي إجماع هذا الذي يكون دليل على الحكم الشرعي؟ يبتدئ بالسؤال الأول، ويدخل المصنف في هذا السؤال الأول مفصلا، وكما ذكرت مطلب جديد وأدلة ما موجودة فيه، فقط عرض، ولكن في المقطع يذكر في القضية تقدمت الآن أبينها. أما السؤال الأول، فإن الذي يثير هذا السؤال في النفس ويجعل النفس في موضع الشك في هذا التساؤل أن إجماع الناس جميعا على شيء، أو إجماع أمة من الأمم بما هو إجماع واتفاق لا قيمة علمية له، إذ كم من الأمور التي تجتمع عليها الأمم والله عز وجل لا يريدها، والله سبحانه وتعالى ماذا؟ والله سبحانه وتعالى يستنكرها على هذه الأمم. ورد في القرآن الكريم كثير من الأمور التي اجتمعت عليها الأمم، واجتمعت الأمم على الشرك، واجتمعت الأمم على ماذا؟ على المنكرات إلى آخره. فإن الذي يثيره في النفس، يعني يثير هذا التساؤل في النفس ويجعلها في موضع الشك فيه في هذا التساؤل، أن إجماع الناس جميعا على شيء أو إجماع أمة من الأمم بما هو إجماع واتفاق لا قيمة علمية له في استكشاف حكم الله تعالى، لأنه لا ملازمة واقعا عقلية بينه، أي بين إجماع الأمة وبين حكم الله تعالى. فالعلم به، العلم بإجماع الأمة أو بإجماع طائفة من الأمة، فالعلم به لا يستلزم العلم بحكم الله تعالى بأي وجه من وجوه الملازمة. هسه راح يبين إن شاء الله، فقط هذه جملة معترضة المصنف يبينها، يذكرنا بما تقدم في الملازمات العقلية إذا تذكرون. في الملازمات العقلية إذا تذكرون بينا بأنه هناك ما يسمى بالآراء المحمودة، والآراء المحمودة هي المشهورات، والمشهورات هي التي تطابقت عليها آراء العقلاء لأجل مصلحة أو لدفع مفسدة فقط، تطابقت عليها آراء العقلاء من قبيل ماذا؟ من قبيل حسن العدل وحسن الصدق، ومن قبيل قبح الظلم وقبح الكذب، هذه تسمى بالآراء المحمودة، وأخذتموها في المنطق مفصلا، ذكرها في الجزء الثالث المظفر، تسمى بالمشهورات، المشهورات أو تسمى بالآراء المحمودة أو تسمى بالتأديبات الصلاحية، هذه هي التي تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء لأجل كسب مصلحة أو دفع ماذا؟ أو دفع مفسدة، فتطابقت آراؤهم على حسن العادل لأجل ما فيه من المصالح، وتطابقت آراؤهم على قبح الظلم لأجل ما فيه ماذا؟ من المفاسد، هذه تسمى ماذا؟ بالآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية، أو تسمى بالمشهورات كما ماذا؟ كما هي هذه التسمية الواردة في المنطق. هذه لاحظوا إخواني، يقول هذه ليست محل بحثنا، وإلا لو تطابقت آراء العقلاء بما هم عقلاء على حكم وعلى شيء، فبلا شك هذا نستكشف منه الحكم الشرعي، لأن الشارع خالق العقل وسيد العقلاء، بلا شك إذا أعطى عقل يحكم بهذا الأمر فهو يحكم ماذا؟ يحكم بهذا الأمر أيضا، لأن هذا الأمر هو مقتضى العقلائية، مقتضى العقلائية العقل ماذا؟ والعقلاء يحكمون به، فإذا كان هو مقتضى العقل والعقلائية والمولى ومولانا هو سيد العقلاء، فالحكم الذي يصدر من العقلاء بما هم عقلاء قطعا الله عز وجل أيضا يحكم على ضوئه، لا الحكم الصادر منهم مثلا لأجل العادة أو لأجل الخطأ أو لأجل الاشتباه أو لأجل خلق من الخلقيات أو لأجل غريزة من الغرائز، هذه قد يجتمعون لأجل غريزة، قد يجتمعون لأجل ماذا؟ لأجل خطأ واشتباه وانحراف وعادة، قد يجتمعون. لكن لو اجتمعوا على شيء لأجل عقلائيتهم وبما هم عقلاء، فمن هذا نستكشف ماذا؟ الحكم الشرعي. فنستكشف أن الظلم حرام، بمجرد أن يحكم العقلاء لأجل عقلائيتهم بقبح الظلم، فنستكشف من ذلك أن الشارع أيضا يقبح الظلم ويحرمه، فنستكشف الحكم الشرعي مباشرة من الآراء المحمودة. ونستكشف أيضا من أننا عندما نحكم لأجل عقلائيتنا بحسن العادل، نستكشف أيضا أن الشارع كذلك يحكم بحسن العادل، ويحكم ماذا؟ بوجوب العدل. فنستكشف الوجوب وهو الحكم الشرعي من الآراء المحمودة، وهي المشهورات والتأديبات الصلاحية التي فيها صلاح المجتمع وحكم بها العقلاء بما هم عقلاء لكسب مصلحة للمجتمع أو دفع مفسدة عنه. هذا ليس هو الإجماع. الإجماع هو الاتفاق عن غير هذا الطريق، وإلا لو كان إخوان الاتفاق عن هذا الطريق فهذا هو الدليل العقلي، هذا هو الدليل العقلي الذي بيناه في الملازمات العقلية، وسوف يأتي الحديث عن حجيته لاحقا. هذا هو الدليل العقلي، وبلا شك بينا أن العقل يكشف عن الحكم الشرعي كما تقدم سابقا، وسوف يأتي أن استكشاف العقل للحكم الشرعي حجة، سوف نثبت الحجية. هذا هو الدليل العقلي، ونحن لا نريد الآن أن نتحدث في الدليل العقلي الذي يقع في قبال الكتاب والسنة، وإنما نريد أن نتحدث عن الإجماع. والإجماع يعني الاتفاق عن غير طريق الآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية، يعني الاتفاق لأجل العاديات. وأخذتموهم أخذت ذلك في المنطقة، أنتم تقدم لديكم ماذا في الجزء الثالث؟ لدينا العاديات ولدينا الخلقيات. هذه العاديات والخلقيات يعني العادة اقتضت ماذا؟ اقتضت أن يتفق هؤلاء القوم على شيء. أفرض اقتضت العادة أنهم إذا جاء زائر قاموا له، هذه ماذا؟ هذه عاديات، العادة اقتضت ذلك، هذا لا يستكشف منه حكم شرعي. الأمور العادية، إذ الله سبحانه وتعالى ليست له عادة كعادة الناس، أصلا الله سبحانه وتعالى ليست له أمور عادية ويعتاد على أمور حتى نستكشف ماذا؟ الحكم الشرعي من العاديات. ولذلك قد يحكم الشارع بكراهة القيام للقائم القادم، كراهة القيام للقادم، الشخص القادم كراهة، وهذا هو الحكم الشرعي الموجود. تجعل كراهة القيام إلا بعض المستثنيات موجودة، وإلا بصورة عامة ماذا؟ تكون هناك كراهة بشكل عام إلا بعض المستثنيات، مما يعني أنه لكن الشارع يستطيع أن يجعل العدل حرام أو يجعل الظلم واجب، هذا غير ممكن، أن هذا يخالف العقل. أما مخالفة العاديات أمر ممكن، كذلك مخالفة الخلقيات. إذا كان مثلا لديهم خلق الناس أنه إذا كان متهورا فيمدحونه، يعني كلما كان متهور كلما ماذا؟ مدح. وكانت هذه خلقيات أخلاقهم التهور، واجتمعوا على هذا الخلق، فلأجل كونه من الخلقيات الشارع قد يأتي ويخالف ويحرم أو يكره أو يجعله مرجوحا ماذا؟ أن يكون الشخص ماذا؟ متهورا. إذن لاحظوا الخلقيات قد يستمر، ونحن حديثنا في هذا أنهم إذا اجتمعوا في غير ماذا؟ الآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية، هنا قد يجتمعون على الخطأ، أصلا قد يجتمعون على قضية غرائزية، الغريزة تأخذهم إلى هذا الشيء ويجتمعون. والشارع لا غريزة للشارع في أحكامه الشرعية حتى يتابعون في غرائزهم، ولا نستطيع أن نقول بأن الشارع هو سيد الغرائزيين، وهذا غير صحيح. الشارع سيد العقلاء، فما صدر من عقلائيتهم ماذا؟ يحكم على طبقه. أما إذا كان الحكم على مقتضى الغريزة كما في قوم لوط وقضايا غرائزية بعد واجتمعوا عليها، هذه كيف يستكشف منها حكم الله عز وجل؟ كيف نستكشف حكم الله سبحانه وتعالى من أمر اجتمعت عليه الأمة لا لأجل عقلائيته؟ هذا هو محل البحث. لاحظوا العبارة، نعم الشيء الذي لا يجب أن لا يفوتنا، يجب أن لا يفوتنا التنبيه عليه في الباب، أن قد قلنا فيما سبق في الجزء الثاني ملازمات العقلية، وسيأتي أيضا في حجية الدليل العقلي، إن تطابق آراء العقلاء، لاحظوا بما هم عقلاء، في القضايا المشهورة العملية يعني في مقام العمل. في مقام العمل هم ماذا؟ هم يحكمون بحسن العدل مثلا وقبح الظلم التي نسميها الآراء المحمودة أو قد تسمى بالتأديبات الصلاحية، والتي تتعلق بصلاح المجتمع وبحفظ النظام والنوع. هذه لاحظوا إخوان يستكشف به الحكم الشرعي. لماذا؟ لأن الشارع من العقلاء، بل هو رئيسهم وسيدهم وهو خالق العقل والعقلاء، فلا بد أن يحكم بحكمهم، وليس من المتوقع من الشارع أن يحكم بحكم غير عقلائي. واضح؟ ولكن هذا التطابق ليس من نوع الإجماع المقصود، بل هو نفس الدليل العقلي الذي نقول بحجيته في مقابل الكتاب والسنة والإجماع. هذا الدليل العقلي وليس حديثنا فيه، وهو من باب التحسين والتقبيح العقليين. يشير المصنف هو أهل الإجماع، وأهل الإجماع كالأشاعر الذين هم أكثر من هم على الطائفة السنية، الأشاعر ينكرون التحسين والتقبيح. أصلا الآراء المحمودة عندهم كلها غير مقبول. الذي ينكره هؤلاء الذاهبون إلى حجية الإجماع تعريض، هذا التعريض ماذا؟ بالأشاعر الذين ينكرون الآراء المحمودة ويقولون بأن الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، والعقل لا قدرة له، والعقلاء على ماذا؟ على استكشاف ما هو حسن وما هو قبيح، كما تقدم تفصيل ذلك في ماذا؟ في الجزء الثالث الثاني في الملازمات العقلية. أما الإجماع، الإجماع ليس كذلك. أما إجماع الناس الذي لا يدخل في تطابق آراء العقلاء بما هم عقلاء، وإنما لأجل عاداتهم وخلقياتهم ونحو ذلك، فلا سبيل إلى اتخاذه دليلا على الحكم الشرعي. على أي أساس؟ الشارع لا يتابع هؤلاء في خلقياتهم وعاداتهم واشتباهاتهم، لأن اتفاقهم قد يكون بدافع العادة كما في العاديات، أو بدافع عقيدة هم اعتقدوها وهي باطلة، كما أفرض اجتمعوا على ماذا؟ على عبادة الأصنام، أو الانفعال النفسي، وأنها من الأمور الانفعالية والانفعاليات. الشارع لا يتابع ماذا؟ على الأمور الانفعالية والانفعاليات، الانفعال النفسي أو الشبهة، أو حصلت لهم شبهة فاجتمعوا على، أفرض لو افترضنا أن عبادة العجل كان لأجل شبهة له خوار، فاقتضت له منهم شبهة فعبدوها، الشارع يحكم بوجوب عبادة العجل؟ وهذا أمر ليس بصحيح. اجتماع الأمة على شيء لأجل هذه الأمور لا يستكشف منه حكم الله عز وجل أو نحو ذلك. وكل هذه الدوافع، يعني العاديات، العقائديات، الانفعاليات، المشبهات، هذه إخوان كلها المصنف ترى يشير إلى ما في المنطق، المشبهات وغيرها التي تشبه الحق، وكل هذه الدوافع من خصائص البشر. البشر هم الذين ينفعلون ويعتادون ويشتبهون ويتأثرون بالعقائد الباطلة ونحو ذلك، لا يشاركهم الشارع فيها، ليس رئيسهم في هذه الأمور وليس سيدهم في هذه الأمور، وإنما ماذا؟ وإنما هو سيدهم بمقتضى عقلائيتهم، وفي عقلائيتهم لتنزهه عن هذه الأمور. فإذا حكموا بشيء بأحد هذه الدوافع البشرية لا يجب أن يحكم الشارع بحكمهم. نعم قد يحكم وقد يخالفهم في أكثر الأحيان، فلا يستكشف من اتفاقهم على حكم بما هو اتفاق لأجل تلك الأمور ماذا؟ فلا يستكشف من اتفاقهم على حكم أن هذا الحكم واقعا هو حكم الشارع. ليس كذلك، وهذا الواقع يصدق هذا الأمر. ولو أن إجماع الناس بما هو إجماع كيفما كان وبأي دافع كان، حتى لو كان غرائزيا أو مشبها أو إلى آخره، هو حجة ودليل، لوجب أن يكون إجماع الأمم الأخرى غير المسلمة أيضا حجة ودليلا، نفس الشيء. بالنتيجة الإجماع هو يكشف عن ذات الحكم، ما لنا علاقة بعد لا رسالة ولا رسول ولا سنة ولا أي شيء آخر. فكلما وجدنا أمة مجتمعة على شيء نقول هذا هو حكم الله، المفروض هكذا. ولا يقول بذلك واحد ممن يرى حجية الإجماع، يعني هؤلاء الذين يقولون بحجية الإجماع لا يقبلون إجماع بقية الأمم، يقولون إجماع فقط فقهاء من؟ فقهاء المسلمين أو مثلا الأمة الإسلامية إلى آخره. إذن كيف اتخذ الأصوليون إجماع المسلمين بالخصوص حجة وجعلوه دليلا على الحكم الشرعي؟ وما الدليل لهم على ذلك؟ أقرأ هذه العبارات إخوان ما بيش. وللجواب عن هذا السؤال علينا أن نرجع القهقرة، أول قارورة كسرت في الإسلام مثلا، إلى أول إجماع اتخذ دليلا في تاريخ المسلمين، إنه الإجماع المدعى على بيعة أبي بكر خليفة للمسلمين، فإنه إذا وقعت البيعة له، والمفروض أنه لا سند لها من طريق النص القرآني والسنة النبوية دليل ما عليها، وشن سوي نقول الإجماع؟ اضطروا إلى تصحيح شرعيتها من طريق الإجماع، فقالوا أولا إن المسلمين من أهل المدينة وأهل الحل والعقد منهم أجمعوا على بيعته، وهي نقطة أولى. النقطة الثانية إن الإمامة من الفروع لا من الأصول، إذن إجماع المدينة على ماذا؟ على بيعة أبي بكر، وإمامته من الفروع لا من الأصول. وثالثا إن الإجماع حجة في مقابل الكتاب والسنة، أي إنه دليل ثالث غير الكتاب والسنة. فإيش صار عندنا؟ إجماع دليل على فرع من الفروع، وهو حجة في دلالته على هذا الفرع من الفروع الفقهية، ولا فرق بين فرع وفرع. فإذا البيعة لأبي بكر اللي هي مهمة جدا فرعية ثبتت بالإجماع، فسائر الأحكام الشرعية بعد بمن نثبتها؟ ونثبتها بالإجماع. ثم منه توسعوا فاعتبروا الإجماع دليلا في جميع المسائل الشرعية الفرعية، وسلكوا لإثبات حجيته ثلاثة مسالك: الكتاب والسنة والعقل. طبعا يصح أن يستدلون بالإجماع على الإجماع، ولا يلزم منا الدور. فإذا عندهم ثلاثة أدلة، استدلوا بالكتاب والسنة والعقل. ومن الطبيعي أن لا يجعل الإجماع من مسالكه، يعني من مسالك إثبات حجية الإجماع، واضح؟ لأنه يعني جعل الإجماع من مسالك حجية الإجماع وإثبات حجية الإجماع يؤدي إلى إثبات الشيء بنفسه، وهو دور واضح البطلان. ثم يأتي إلى هذه المسالك الثلاثة، يبدأ بمسلك الكتاب ويناقش، ومسلك السنة ويناقش، ومسلك العقل ويناقشه، وينهي الحديث، ويتوجه حينئذ للإجابة عن التساؤل الثاني، وبعد ذلك يذكر ما ذهب إليه الإمامية في الإجماع. والحمد لله رب العالمين.